الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكملة المجلس السابق وهو الأساس الأول من الأسس التي يقوم عليها منهج السلف الصالح رضي الله عز وجل عنهم في مسائل الاعتقاد قبل الدخول في دراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. ووقفنا عند بيان أن أهل السنة والجماعة يحتجون بالقرآن والسنة. ركزوا من هذه السياقات مهمة، لأنه القرآن والسنة عند السلف على عموم لا بقى إيش قطع وإيش ظني وإيش مش عارف أحاديث تواطب مثل هذه الأشياء ما حدثت إلا عن طريق المبتدعين، تمام؟ فكانوا يحتجون بالقرآن والسنة ولا يفرقون بينهما، ولا يفرقون بينهما. القرآن كالسنة عندهم في منزلة واحدة سواء، لأن المصدر واحد، تمام؟ إذن الاحتجاج واحد، خلافا لأهل البدع، لأن السنة إذا ثبتت عندهم وجب الأخذ بها والعمل مطلقا، لأن السنة إذا ثبتت عندهم وجب الأخذ بها والعمل مطلقا، بعيدا عن شقشقة اللسان بالظنية والقطعية. وعلى إثره فالسنة عندهم مبينة للقرآن موضحة له، مبينة للقرآن وموضحة له ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه. وعندهم كذلك أنها والقرآن متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. وكنت في رسالة إتحاد الأمة بأصول السنة، بعض الإخوان أخذ هذه الرسالة وهي سلسلة بحوث، كنت قد عممت بتعليق بعض الشيء يعني منهج مختصر على أصول السنة لمن أخذ محمد، وهذه الرسالة الأولى منها، وهي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت فيها العلاقة بين القرآن والسنة وحجية السنة بما عليه سلف الأمة، فذكرت فيها قواعد وأصول مهمة تغنيان عن كثرة النقل هنا في هذا الأساس. وأسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة. وأسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول. نهيك عن الضابطين انفرادا أو متابعة. ركزوا معي يا إخواني، هذه مهمة. أسجل هنا أن الحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول، ناهيك عن الضابطين انفرادا أو متابعة. ولذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة بالحديث النبوي وقاموا بتدوين وتدوين أصوله سلفا وخلفا، وعلى إثره تراهم ميزوا بين صحيح الحديث وضعيفه، وأفردوا مؤلفات خاصة بالأحاديث الموضوعة أو المكذوبة والواهية لتحذير الناس منها. ركزوا، ده أهل السنة، لتحذير الناس منها، تمام؟ هذه الأحاديث التي يعني صنفت لتحذير الناس منها استعملها وعمل بها من؟ أهل البدع، تمام؟ وأما أهل البدع أهل الزيغ فعلى خلاف ذلك، فهم يعتمدون كثيرا على الأحاديث الواهية والمكذوبة والضعيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف بضاعته، فلا تمييز عندهم في ذلك فتراهم يشبهون بها على الصحيح لرده فتراهم يشبهون بها على الصحيح لرده اخواني الكلمات دي اصول اصول ودي اسر مش كل كلمه يعني مش كل جمله هنا بنصرح ونقول فيها ونقول دي مرادها ايه خلاص فاجد الكلمات ديت من وقت الاخر بنقول بها وبنحذر منها ونوضح بعض الشيء تمام فاخواني الفضلاء المستمرين هذا الكلام ليس غريبا عنه فتراهم يشبهون بها على الصحيح لرده لأنهم يعتمدون على أهوائهم وشهواتهم وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا عندهم يردون إليه ما خالفه من الآثار الصحيحة بالتأويل الفاسد كلها نحتاجه عند الدراسة مهم جدا ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي حصلوه ودونوه هو أشرف العلوم وأولاه وأن من لم يستعمل وما اصطلحوا عليه فهو عمي جاهل حطيتك بين معكوفتين العمي ده مثقف تمام بخلاف الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب تمام فهو العمي فهو عمي جاهل هو مثقف لكن جاهل في الحقيقة صحيح؟ نعم والمهم عندنا أن السعيد كل السعادة هو من تمسك بما كان عليه السلف الصالح والمتمثل بالقرآن والسنة واجتنب ما أحدثه أهل الزيغ والضلال فشقوا وعصى الاجتماع والطاعة والامتثال والانقياد انتهى الأساس الأول الأساس الثاني الذي يقوم عليه من السلف الصالح رضي الله عنهم الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة لأنهم أحق الناس بمعرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد عاصروا التنزيل ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى الكريم وعرفوا أقواله وأفعاله وكم يتسابقون إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وطاعته في أمره ونهيه واتباع ما جاء به طبعا هذه هكذا لذلك ما قلت لإخواني مسألة الظنيات والقطعيات واللي كثرت عند المتكلمين كما يأتي في هذا الأساس الثالث إن شاء الله تعالى لم يكن يعرف هؤلاء الذين تربوا على مائدة القرآن ومائدة السنة قول الله على العين والرأس نظر إلى فعل رسول إلى قول رسول على العين والرأس تمام؟ إذن هذه الأشياء مستحدثة عن القوم ليخربوا بها هذه الأصول وهذه الضوابط وإذا تراهم ضلوا وأضلوا وطبق ذكر أثر ابن عمر إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما كنا نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل يبقى إيه؟ الخطوة بالخطوة والكلمة بالكلمة عموم شمول تمام ونظيره بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الطويل وفي قصة قال يا أبا ذر كما أنت حتى أتيك هنا ما تتحركش لما جيت شوف بقى فبلك في العبادة شوف الكلام نعم قال أبو ذر فانطلق حتى توارى عني أي النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت لغطا وسمعت صوتا يعني مناوشات وحاجات اللي بيحصل قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبع قال فهممت أن أتبع خلاص ماذا بعد الرسول قال أردت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى آتيك. قال فانتظرته حتى جاء. واحد زائد واحد يساوي اثنين. هؤلاء هم القوم. إذا كانت هذه الأشياء فما بالكم بالعبادات؟ فما بالكم بالاعتقادات؟ والنبي وصحب الكرام لم يكن أشعريا كما زور المزور ودلس المدلس. النبي صلى الله عليه وسلم منه تعلمنا الاعتقاد في ربنا، ومنه أخذنا الاعتقاد في ربنا عن طريق أصحابه الكرام. فهؤلاء هم الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. والحديث عند البخاري ومسلم وأحمد، والسياق المذكور لأحمد في المسند، وكذا في قول أبي هريرة في حديثه الطويل أيضا عند البخاري في صحيح ولكن مذكور ومحل الشاهد فيه. قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد. قال ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد. نعم. لا لا ده حديث آخر بقى، يعني ده أبي هريرة. هذا الذي ذكرته يعبر عن لسان حال وما قال بقية الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وبالجملة فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تنزل بين ظهرانيه. فمن رأى له صلى الله عليه وسلم وتانع وصاحب، فكأن السنة ما سنت إلا لهم خاصة وللأمة عامة، كأنها من شدة الاقتداء والامتثال والاتباع ما في اللي اسمعه هذا كان ما في عند هؤلاء القوم رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. فلما لا يتبعون ويتنافسون وهم الذين شربوا وطعموا هديه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، فكانوا بحق أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقاموا هديا وأحسنوا حالا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب فالفرض كلاهما علينا أن نعرف لهم فضلهم ونتشبه بأخلاقهم وطرائقهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء هم السلف الصالح رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم. وعدوتك إلى جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، وكذا لشرح العقيدة الطحاوية بإثر قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا رسالة التي بين يدي إخواني إتحاد الأمة بأصول السنة، والأصل الأول منها التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتباع الصحابة يأتون بعدهم في المنزلة، الأول منهم ثم الذي يليه، طبعا مراتب التابعين حتى ما تبقت. فهؤلاء معرفة أقوالهم وأعمالهم في جوانب الدين أصول وفروع. وأنا عزوتك مرة أخرى إلى المدخل صفحة 2 و3 لنقف على حقيقة الأصول وحقيقة الفروع من المدخل لدراسة الفرق لا تنسب إلى الإسلام، وها نحن فيه، وكذا الزهد والأخلاق إلى آخره. فإنهم خير وأفضل وأنفع ممن بعدهم، إلا من سار على نهجهم وسلفهم، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، وما اتفقوا عليه أو حكوا عمن سلفهم وجب اتباعه وامتثاله، وما تنازعوا فيه ف فالحق لا يخرج عنهم ويحرر بدلالة القرآن والسنة وفاقا وخلافا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتحت هذا الأصل اعلم أن أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ولا يعتمدون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل المجرد واللغة، وكذا يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم الفارغة، وهذه طريقة الملاحدة أيضا. وإياك والاغترار بما يحكون من إجماعات، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إياك والاغترار بما يحكون من إجماعات ونزاعات، فهم لا يعرفون ما قاله السلف فيما يتكلمون فيه البتة. وما إنكار أحمد بن حنبل وما إنكار أحمد الإمام رحمه الله بن حنبل الإجماع على المريث وغيره ببعيد، ماشي يا إخواني؟ الإجماع أجمعت الأمة أجمعت الأمة، وين الإجماع؟ تتكلم واحد ها؟ فين الإجماع؟ لذلك أنت لما تجد أنتوا على علم وعلى بقى تتكلم إنسان أبيض أو يتظاهر بالعلم صحيح؟ أما أن يسويك أو يدانيك أو يعلوك، فتحدثت مع من يسويك أو يدانيك ربما تتكشف عندكما صحيح؟ فبتغتاظ وتشتاط تتكلم بشيء أنت لا تعرفه بالمرة، شيء غريب لا في قرآن ولا في سنة ولا في شيء، تمام؟ فأصبح أنت الآن بتغتاظ وحتما لابد أن ترد كلامه حتى ولو زعم ما زعم. فهنا نحل الإنكار لأحمد بن حنبل رحمه الله، نحل إنكار أحمد الإجماع والذي ذنب به كما سبق بيانه في الأصول، ها؟ كان في هذا المحل، وإلا أحمد رضي الله عنه سبق ذكر نقل الإجماع عنه عن الشافعي وغير هؤلاء. إذن لا نقول إن أحمد أنكر الإجماع مش عارف إيه، طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام لا دراية له بمثل هذه المسألة، إنما يقول بمصدر واحد وقف عليه ولم يجمع بين النصوص بين الأصول حتى يستبين له الأمر. وهذا هو الذي وضعته في الأساس الثالث والأساس الرابع من هذه الأسس، دراسة العقيدة ناهيك عن دراسة الكتب دراسة المسائل الخارجة عن العقيدة كالفروع وغيرها. وعذوبك الأساس الأول الذي نهينا منه منذ قليل، وعذوبك أيضا الفتاوى ابن تيمية رحمه الله الجزء 13 صفحة 24 إلى 27 وكتاب الإمام له رحمه الله رحمة واسعة. فهذه الأصول يا أخوان وهذه الأساسيات مهم جدا أنك ترجع لها مرة ثانية، جدا مهم، لأن هنأخذ لها إن شاء الله في كل فرقة عندما تأتي مسألة عزوك إلى إيه؟ إلى هذا المسألة. هذه ضوابط مهمة جدا محتاجة إلى مذاكرة، وهذه كل فقرة من هذه الفقرات أعني لها شيء يأتي، أعني لها شيء يأتي. الأساس الثالث ما يجي بقى الكلام بقى خلاص يا شيخ يجي الكلام ما يجي الكلام ان شاء الله تعالى. الاساس الثالث عدم الخوض بالعقل المجرد في المسائل الاعتقاديه والذي نص عليها القران وصحيح السنه، عدم الخوض بالعقل المجرد في مسائل الاعتقاد والتي نص عليها القرآن وفيها السنة وخاصة الغيبية منها، وهي مما لا مجال للعقل فيها. فإذا جاء النص عن الله في كلامه الكريم والنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت صحيحا عنه وجب الأخذ بهما والعمل، ركزوا معنا هذا الأساس، وجب الأخذ بهما والعمل باتفاق أئمة أهل السنة في العقائد والعبادات والمعاملات إلى آخره. ولا عبرة بقول من فرق بين الخبر المتواتر والأحاد فعمل بالمتواتر في العقيدة ورد الأحاد على أن المتواتر قطعي الثبوت والأحاد ظني الثبوت، وعلى إثره فرقوا بين الدليل القطعي والظني، فإن قصدوا بالقطعي ثبوتا واستدلالا القرآن والمتواتر من السنة فهو مستقيم من حيث قوته عند الموازنة. ركزوا من الكلمة دي، هذا كلام مستقيم من حيث قوته عند الموازنة، من حيث قوته عند الموازنة. ماشي يا اخواني؟ عند الموازنة ايهما اقوى؟ هتقول هذا اقوى، صحيح متفق عليه، ها، وصحيح من طريق الفرد او مثلا حسن او حسن لغير الى غيره، بتقول ايه هذا اقوى من هذا؟ شو طبيعي؟ لكن من حل الاستدلال الكل يتساوى. ركزوا، هذه نقطه مهمه. وان قصدوا بالظني كل نفس صحيح نزل عن حد التواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد العمل به لأجل ذلك فهو مردود. وإن قصدوا بالظني كل نص صحيح نزل عن حد التواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد العمل به لأجل ذلك فهو مردود، لأن النص إذا ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل مطلقا باتفاق أهل السنة والجماعة كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله، ولا يقبل غيره. ماشي إخواني؟ نحن أهل السنة وندري هذه موازين الإسلام الذي جاءت إلينا خلفا عن سلف عن إمتى رحمهم الله، فمن شق العصا ما حكمه؟ هذه الدراسة لهذه الفرق في فصول هذه العقيدة. وإن قصدوا بالظني الدليل العقلي فهو مستقيم ومسلم عند إذن لا مشاح، تمام؟ إن قصدوا بالدليل الظني اللي هو الدليل العقلي فهو مستقيم ومسلم. فهمتم من أي شيء؟ وأنا عارض الشرع بالعقل. أنا هنا ياتي عن يعني أقول بقى أباصرة المعتزلة والفلاسفة وأشياء من الأئمة، يعني جانب من هؤلاء الأئمة رحمهم الله كيف وضعوا قانونا قانونا وأخذه الخالق عن سلفه منهم وجعلوه الميزان للقرآن والسنة. شو تؤدي الخطورة؟ وأنا دونت هذا ونحن معهم إن شاء الله. فرع مهم، ركزوا معنا هذا الكلام، فرع مهم جدا. الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالقرآن المعلوم بين دفتي المصحف، وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنته. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالناطق هو الرسول المرسل، من؟ صلى الله عليه وسلم. فالناطق هو الرسول المرسل، والمنطق به هو الوحي الذي به أرسل، الذي به أرسل صلى الله عليه وسلم. فالمنطق به هو الوحي الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم. وهنا نذكر هذا الآثر عن حسان بن عطية المحاربي تابعي ثقة قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا صحيح عنه كما تذكره مفاتيح ابن بغدادي وأصول اعتقاد اللكائي والسنة لابن نصر وغير هذه المصادر. فلعل مستند رحمه الله في قوله تعالى علمه شديد القوى صحيح. فاللي بيقول انه رسول نطق بالقران ولم ينطق بقوله يبقى ده منفصل الشخصيه. ها ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فكل منطق للنبي دل على انه واحد. وفي حديث المقدام وحديث صحيح طبق الاشاره اليه قال اني اتيت من الذي اتاه ها بقرينة قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالمثلية هنا تساوي الحكمة بين في آية النساء ماشيكين أي المثلية هنا ومثله معه تساوي المثلية بين نعم. فالمثلية هنا تساوي الحكمة التي بجوار الكتاب في سورة النساء. ومن وراء ذلك قوله تبارك وتعالى في الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول في أحد تواطر ذم وقتل إيش هذا الكلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السؤال أين هي سنة النبي وكيف نعرفها؟ الإجابة بداية في قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبق في المجلسين السابقين أن الله عز وجل ذكر الصحابة وأثنى عليهم وكذا رسول صلى الله عليه وسلم فالصحابة هم حملة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وصل إلينا عنهم بالإسناد المتصل برواية العدل الضابط عن مثله منفردا أو متابعا أو متابعة. وقد عرفت سيرته الذاتية ودونت بما يمكن تصوره في عصرنا. فالمتفق على عدالته وضبطه وحفظه عند القوم وهم أهل الخوف والرجاء اللي هم مين حملة الرواية أهل الخوف ورجاء أهل الديانة ركز معي وحفظ الكلام. فالمتفق على عدالته وضبطه وحفظه عند القوم وهم أهل الخوف والرجاء لا يتصور أبدا القبح بهذا الاتفاق لأنهم أهل إيه؟ أهل ديانة. حال بين الخوف من الله والرجاء في رحمة الله عز وجل. والمتفق على عدم عدالته وضبطه وحفظه كذلك. والمخلط بينهما كذلك. صحيح؟ يعني كل شيء إيه؟ دون بحقيقته زمانا ومكانا وهذا موجود. فكل حفظ ودون بتيسير سبله وأسبابه من الله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومحال على الله أن يأمرنا ربنا جل وعلا بهذا المسلك وهو جل شأنه لم يسر لهم سبل حفظا ورواية ودراية. ألا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالفقه في الدين والتأويل؟ ركزوا هذا الكلام مهم جدا جدا مهم. ولذا كان أنا ذكرت هذا الكلام على اسم كلام انضار بيني وبين آخر حديث الشيخ وحيد يوم الجمعة، وكنت يعني كالعادة أغار على هذا الدين وعلى انتهاك حرماتي بين النصابين والمحتلين والدجالين، فيعني حورني في مسألة الظنية والثبوت، وقلت إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صار قطعيا في دلالته، يعني إذا ثبت النص وجب الأخذ به والعمل، تمام؟ لأجل ذلك وضعت بين يديك هذا الكلام على إثر مدار من محاورة مفيدة بين أخ الحبيب. فهذا الكلام إخواني في غاية الأهمية حتى لو لبس عليك بين الذين تربوا على مائدة المتكلمين الفلاسفة، وسوف تتعجب مما نقلت هنا إن شاء الله تعالى في هذا الأساس، وهو من الأهمية بمكان. ولذا كان علم الإسناد في الرواية من خصائص هذه الأمة المحمدية انفردت بها عمن سبقها، ومنه علم الرجال حملت الرواية لكل منهم سيرته الذاتية من حيث عدالته وحفظه ودرايته، ومن عرفت سيرته فيما بينه وبين ربه وبين الناس ولم يعرف حاله في الرواية من حيث الضبط وعدمه رد خبره احتجاجا اذا انفرد، وعمل به استشهادا رد خبر احتجاجا اذا انفرد وعمل به استشهادا يعني اذا تودع بعدل ضابط حافظ او بعدل خط ضبطه وتعددت الطرق عن مثله. الحته دي مفهومه لبعض اخوان مفهوم الكلام ده؟ يعني ما فيش حاجه ثابته ابدا، ما في شيء ثابت عند هؤلاء القوم رحمهم الله رحمة واسعة. بهذه الإشارات المهمة، ألا تراك تسأل عن الضوابط في قبول الخبر المتواتر؟ ألا تراك تسأل عن الضوابط في قبول الخبر المتواتر والذي لا يخضع للنقد الحديثي مع أنه قد يكون في إسناده مجهول صحيح وسيء الحفظ وغير ذلك؟ انظر إلى حديث من كذب عليه متعمد، ابن الجوزي حط منه كم هالفين في الموضوعات، تمام؟ وطبعا في الموضوعات كم هال حط فين في الموضوعات، تمام؟ فطبعا هؤلاء طبعا احنا قلنا على الراجح كما سبق في أصول الحديث انه حد التواتر ليس له حد ثابت، قد يتواتر باثنين او ثلاثة او اربعة، مش شرط بقى 40 و70 والكلام ده كله. ها تعال هؤلاء، وما اتى هذا الكلام يا اخواني كما ياتي كل هذا جاء عن المتكلمين الجبائي والمصفرين وغيره مثل هذا، ضعوا هذه الاشياء وانتشرت، وتجد من اهل السنه الذين في حول الان اخذوا وتربعوا على بعض هؤلاء، ولذا تراهم تلوثوا بهذه اللوثات وفلهم اعتذار. فالعلم هو الذي يكشف لك هذه الحقائق، ماشي؟ فإذا كان كما يقولون هؤلاء فلننظر في حالهم. فلما يأتينا الخبر عن رجال بلد واحد وهم حفاظ عدول بشهادة الأقران أهل الديانة أو عمن بعد عنه بما وقع له عنه، فنرده لمجرد احتمال الخطأ، ما في ضمير عندهم ممكن يكون غلطان، ابن على كده ازاي؟ ها هي الاحتماليه هذا
هو نفي الخطأ عن كل انسان، ده شيء
مش شفت التوسع ده نقص راح فين؟ نعم. ف فنرده لمجرد احتمال الخطأ فهذا لم يقله عاقل نظر في القرآن وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما يأتينا جبال من بلده وآخر منه قريب أو بعيد فنرده أيضا للسبب ذاته فهذا كسابقه. وماذا لو أتانا الخبر من رجال أهل العراق وآخر من رجال أهل المدينة وآخر من رجال أهل الشام وآخر من رجال أهل مصر برواية العدل الضابط عن مثله أو العدل الضابط الذي سد عجز أخيه بالحفظ والضبط؟ أنتم متصورين الكلام؟ وقد أخذه بعض أهل العراق عن مثلهم من أهل العراق وبعض أهل مصر عن العراقيين والمدنيين عن الشاميين وهكذا. يعني أهل العراق عن أهل العراق، أهل الشام عن أهل الشام، أهل مصر عن أهل مصر. طب المصري أخذ عن الشامي والمدني أخذ عن المصري والشامي والمصري أخذ عن العراقي وهكذا. تمام؟ دي طبعا دراسة الأسانيد تعلم وتربي فيك هذا التصور وهكذا. فنرى في كل طبقة التنوع في مصدرية التلقي، فنرى في كل طبقة التنوع في مصدرية التلقي. فعلى دعمهم نرد هذه الرواية لاحتمال الخطأ. ما هذا الكلام؟ أيضا ترد لاحتمال الخطأ، وهذا معنى الظن عندهم، وهو لا يخرج عن كونه خبر، خبر واحد، كل ما نقول برضو خبر واحد. حتى لو أتى من طريق 100 راو واجتمع على واحد في المخرج أو الصحابي. الكلام ده معروف ولا مش محتاج بقى؟ مخرج الحديث يقول لك كله مدار على واحد برضه، مهنة تقول مدار على واحد. لما خلاص ايه ايوه جاء عن صحابي واحد مش جراني ان هو طلع عن صحابي. ما انت خلاص بقى افتح بقى افتح خلاص، لانه حط قانون انا جايبه لك الان، حط قانون على اثره، ضيعوا كل شيء، عرضوا المنزل من الله والذي أخبر به في كتابه وأخبر به في كتبه في سنن أنبيائه، جعلوا هذا القانون هو المعيار في القبول وعدم القبول. فعلى دعمهم ترد هذه الرواية لاحتمال الخطأ، وهذا معنى الظن عندهم، ولا يخرج عن كونه خبر واحد. حتى لو أتى من طريق 100 راو ولو اجتمعوا على واحد في المخرج أو الصحابة، ولو تعدد فهو كذلك. وهذا تعسف وجنون مرفوض من قائله مهما كان القائل. وتم سؤال آخر، نقول ده تم سؤال أخير في هذه الجزئية، كم عدد الأحاديث المتواترة وكم منها في العقائد؟ ها؟ يعني الذي أعرفه 300-310 في المصنفين اللي هما المصنفين في المتواتر اللي موجودين بين ايدي 310، وسنة الرسول كام؟ البخاري لوحده فيها قد ايه؟ مسلم فيها قد ايه؟ واللي صحيح على التحقيق فيها قد ايه من السنة؟ ها؟ مسلم احمد لوحده فيه كام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليتهم يصرحون برد السنة بدلا من هذا الجمود وهذا التعسف العقلاني. وأنبه على شيء مهم قد تقرأه في بعض مصادر أئمة أهل السنة، وده تنبيه مهم جدا يا إخوان. وأنبه على شيء مهم قد تقرأه في بعض مصادر أئمة أهل السنة كابن تيمية وابن القيم، ألفاظ قطعي وظني ومتواتر وأحاد صحيح جريا منهم مع الخصم في الرد عليه، فهو من باب الإخبار عن معتقد الخصم والرد عليه لا من باب الإقرار كمصدر تعارض العقل والنقل ومن هذه السنة والفتاوى لابن تيمية وأعلام الموقعين والسواق المرتلى وغيرهما لابن تيمية رحمهم الله، رحمهم الله تبارك وتعالى. وكذا جريان بعض الألفاظ من الإمام الشاطبي في اعتصامه وموافقاته وتحتاج إلى تأويل أو تعقيب واستدراك، وهكذا غيرهم ممن نعتقد فيهم الخير ولا نرفعهم عن الزلل والذهول فهي طبيعة البشر، لا سيما الذين ابتلوا منهم بالفرق المبتدعة وبمحاورتهم والرد عليهم. استفد هذا فإنه مهم جدا. ماشي إخواني، أنتم فهمتوا الكلام المقصود من هذا هذه الفائدة؟ مهمة جدا جدا لإخواني الفضلاء، هذه مهمة جدا. ولا يعني هذا تعطيل العقل بالكلية والحجز عليه، بل إن العقل له وظيفة رئيسة وهي فهم النصوص بالطريقة المرضية وبالضوابط المعروفة في ميزان البحث العلمي، وكذا التفكر في آيات الله المشاهدة كالسماء والأرض والجبال والشجر والشمس والقمر وسائر المخلوقات، بل وفي نفس الإنسان. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ها؟ لآيات لأولي الألباب، كيف أعرفها؟ هنا يعمل العقل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفائدة ذلك هو زيادة الإيمان. فإذا اختل هذا التفكر والتدبر وتجاوز حده ضل وأضل، وتجاوز حده ضل وأضل. ماشي؟ هنا يعمل العقل. إذا يعمل العقل في موازين إيه؟ في موازين هذه الضوابط من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله عز وجل جعل للعقول في إدراكها وتدبرها وتأملها وتفكرها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى ذلك في كل مفهوم. فكم أخبرنا عن أشياء وسكت عن أخرى رحمة بنا غير نسيان، ولو أبداها لنا لسأتنا. صحيح؟ فتجاوز العقل، فتجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية صفات الله تعالى نتج عنه التشبيه والتعطيل، فظل وأظل. تجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية الله، الله عز وجل أثبت له صفة، قال أنه يسمع، قال أنه يرى، قال أنه كذا، صحيح؟ أثبت له صفة، خلاص أتكلم بما أخبرني به ربي وأفصل بتفصيلات القرآن وفعل السنة. وما لم يكن فلا يجوز أبدا التدخل فيه. إن ده القضية، هذه المعاملة مع الغيبيات عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله رحمة واسعة. فتجاوز العقل في محاولة معرفة كيفية صفة من صفات الله عز وجل كيف تكون وحدودها وضوابطها وإيش وبدأ يقيس الأمر على ما هو فيه، نتج عنه التشبيه والتعطيل، فضل وأضل. هكذا أعمل أهل الكلام والبدع عقوله، فصاروا بين مؤول لها أو منكر لها بالكلية. ركزوا هذا الكلام. هكذا أعمل أهل الكلام والبدع عقولهم، فصاروا بين مؤول لها أو منكر لها بالكلية. لا السمع ما يكونش ده، السمع أنا ده لمواصفات تانية. إيه هي؟ يبدأ يخش بس إيه؟ تأولاد. اليد مش بمعنى اليد، ده هي بمعنى القوة. كيف نزلت ربنا يد؟ ما تبقى ازاي؟ يبقى ما نجرم ان اعطل. تمام؟ مع أن الآية صريحة لا تحتاج إلى كثير كلام ولا جدال ولا شخشقة لسان. ليس كمثله شيء وهو خلاص مش محتاج هذه قاعدة إثبات ونفي إثبات القضية. أنت لك حدود، ما خرجت عن الحدود، خرجت عن الحدود ضليت، هذا هو الواقع مع أهل الفرق أهل الضلال. ولو كان العقل يستطيع أن يستقل بنفسه ويعرف كل شيء بنفسه ينفعه أو يضره لما كان من إرسال الرسل، لما كان من إرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة. صحيح؟ فاستعانة العقل بالوحي الإلهي والاهتداء بنوره هي الغاية من تكريم ربنا جل وعلا لبني آدم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. والحالة هذه فالعقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح، فلا بد أن يكون العقل خاضعا للشرع وليس العقل ده أصل عندنا. العقل الصريح السليم لا يخالف أبدا النقل الصحيح السليم، فلا بد أن يكون العقل خاضعا للشرع وليس العكس. ده الأصل، الشرع اللي قدامي النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والنظر فيهما، ما أستطيع أن أستوعب هذا الكلام ما قلتش بقى أرده، لا خلاص غيرك يفهم. ذلك فضل الله فيه ما يشاء. يعني كما أذكر كلمة ابن القيم رحمه الله أحد كتبه أنه رب عالم يفهم من النص مسألة أو مسألة آخر يفهم مئة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن أنا أضع الميزان وأقول لا دي مش دخلة هنا على اسم القانون اللي موضعوه، دي مش دخلة في الدماغ، مش دخلة في دماغ إذا انفرد. تمام؟ وجبت أنا نقلت لك كلام من مصادرهم إليه. ولذا عندما جعل العقل وحده هو الحكم، دي بقى مهمة جدا جدا في الكلام الذي يأتي. ولذا عندما جعل العقل وحده هو الحكم فيما لا يمكن إدراكه إلا بنص خالق لهذا العقل، وفصل عن الكتاب والسنة، حصل الشك والضلال والانحراف. حصل الشك والضلال والانحراف لأصحابه عن منهج السلف الصالح، فنتج عن ذلك ظهور البدع ونشوء الفرق الضالة، لأن جعلوا الحكم فقط للعقل، بل أخضعوا للعقل الوحي المنزل. لأجل ذلك كان هذا التشتت وهذا الضلال. كالمعتزلة والخوارج والجهمية والقدرية والأشاعرة إلى آخره. وكان من ثمرة ذلك التخبط بالإنكار الصريح وغير الصريح بمثال عظيمة من أمور العقيدة، كإنكار الصفات والصراط والميزان والجنة والنار وعذاب ونعيم القبر والجن والجن ورؤية المؤمن لربه ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طيب احنا سيبنا ايه بقى في الغيبيات؟ طيب ها سيبنا احنا كده في الغيبيات بقى خلاص، يعني نرجع بقى للشيوعية بقى احنا يعني ما يصلح عنها الكلام. الصفات، انكار صفات والصراط والميزان والجنة والنار وعذاب ونعيم القبر والجن ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الى اخره. والسبب في ذلك هو تحكيم العقل ارتكازا على قاعدة أساسية عند أهل الكلام، ها؟ عند أهل الكلام. ويأتي إن شاء الله بعض الإشارة إن أهل الكلام إزاي بقى أهل الكلام، ها مع أن الأصل في نجمهم كويسين، لكن ما ظلوا وأظلوا إلا لما دخلوا في منطقة اليمنيين والدفاع عن الدين فانخرطوا فانتبقوا الخط، فاقتبسوا ما عليه إيه؟ ما عليه الخط، وزلهم الشيطان ما هم فيه فانخرطوا إلى ما ترى. وهي دي القاعدة بقى المهمة وركزوا فيها، وهي إذا تعارضت الأدلة السمعية، إيه الأدلة السمعية؟ الشيء المنزل إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أنت بتقول وأنا بقول يا أخي، ها؟ أنت بتقول وأنا بقول، أنت بتتكلم وأنا بتكلم، بس أنت بتتكلم بإيه؟ بمنهج، أنا بتكلم بعقل، أنا بتكلم برسالة وأنت بتتكلم بإيه؟ بعقل، يبقى فيه ندية، العقل أمام إيه؟ أمام النص، تمام كده؟ ولذلك ترى هنا نصبها بإيه؟ جعلها ندا لدليل السمع. قال لي تتعرض الأدلة السمع والأدلة العقلية، ده دليل عندي بعقلي، وهو دليل عندك بالوحي. هتقول لي ايه هتضربوا بعض ولا اقول لكم دينكم ولا دين؟ ما انت ايش هتدخل معاه في اي مدخل طيب؟ لان الاساس كده مختلف خلاص، ده قضيه صحيح وده اساس مهم عند التحاور، تمام؟ ولذا ترى النبي ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كلامه ثقيل، عندما تقراه لا تستطيع ان تقراه من اول وهله وتستوعبه، تحتاج مره وكل ما تعيد الكلام فيه وتستفيد كل ما تكتسب منه ايه؟ تكتسب منه علم، تجد الرجل كلامه قوي وكلامه كل كلمة منه رحمه الله لها موازين، تمام؟ فإذا خرج أحيانا عن الحد لمواجهة الخصم فلا تظن إن ابن تيمية أقر الايه؟ لا، ده هو سيف بطار، فدار التعارض في المنهاج في الفتاوى في مقاطع منها سيف بطار على هؤلاء. وكذا حذو القذف بن القذف بن تيمية ابن القيم رحمه الله دائما يتكلم بنزل كلامي او بالنص من شيخي ويعدو الى شيخي او لا يعدو الى شيخي رحمه الله رحمه واسعه. قال في قاعده هذه اذا تعارضت الادله السمعيه والعقليه او السمع والعقل او النقل والعقل كل ده ايه بمعنى او الظواهر او الظواهر النقليه والقواطع، شو الكلام؟ الظواهر النقلية والقواطع العقلية، يعني جاء العقل ايه؟ ما يحتاج في كلام، ده قاطع على يعني حتى الغروب والغروب وصل الى هذا الحد؟ نعم. يبقى قال إذا تعرضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات، فإما شو بقى الكلام، حصل التعارض بين الدليل وبين العقل، بين المنقول وبين المعقول، نعمل إيه؟ ده قاعدته. قالوا فإما أن يجمع بينهما وهو محال. يا إخواني دي مهمة جدا، الفيصل هيكون في اللجان، قاعدة مهمة ليه؟ لذا رأيت الصبر في هذا المدخل جدا مهم، تمام؟ والإحالة عليه تأتي بعد. قال وهذا محال، إذا طالما إنه محال محتاج بقى محاورة وتقارب، مش هيكون، هو بيعتقد هذا الكلام، قال هو محال، إذا ما تحاولنيش خلاص ده محال الجمع، إذا حصل التعارض يبقى ما تحاولنيش، ده محال أبدا، لأنه جمع بين النقيضين، لأنه جعل العقل ند للإيه؟ للمنقول. وإما وإما أن يرد جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال. شو الكلام؟ يبقى إما أن يجمع وده مش يحصل، وإما أن يقدم السمع برضه مش يحصل، طب نرضوه الاثنين برضو مش هيحصل. يعني خلاص انت غلط وانا صح. شفت الكلام؟ نعم. لان العقل اصل النقل. ده التعليل بقى. ودي شيء نرجع بقى للقاعده المنتشره عند العرب، يقول لك يا اخي ربنا عرفوه. لا هنخرج دي بعد كده من عند مين بيه طلعت؟ شفتها؟ ربنا عرفوه بالعقل. هذا كلمه خطيره. اللي بيقول لك مفيش فرق ده بيمتاز فرقه ولا يدري. تمام؟ قال لان العقل اصل النقل. ودي الكلمه اللي حدثني احد اخواني هنا عن محمد إمارة، وزعم أن النبي قال كذب على النبي عمدا، قال العقل أساس ديني، العقل أساس ديني. الكلمة دي جت منين؟ هو اعتزالي كسر عن اعتزاليته ويدعو إليها صباحا ومساء، وفرق بين يديه الأفراح وبدوا يدعون بهذه الدعوة. فالذي يقول فرق ايه والفرق انتقلت، حاجه من اثنين، اما جاهل واما مسوف في القضيه. ماشي يا اخواني؟ نعم. قال لان العقل اصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو اصل النقل، والقدح في اصل الشيء قدح فيه. طبعا الكلام ده لو انت ما عندكش موازين هتقول الكلام ده وبس. طب ما صحيح، بس انت ما عندكش موازين. لما تقالك الكلام ده تسمع من واحد بقى كده يعني راجل مشهور وكبير وكش كلام ده بالحاجات اللي بنشوفها دي، يقول لك اه والله صحيح. وتبدا ايه يجي بقى اي حد من اخواننا الطلبه يتكلم معاه دي يمين شمال، ابدا هو ده الصح. وبعدين يجي في الاخر لما يقول لك هو انت اللي هو. شفت بقى الكلام؟ لاجل ذلك اخواني التربيه مهمه جدا في هذا العلم. والقدح في اصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعا. انت ضربت الاثنين كده خلاص، يبقى جعل العقل هو الاصل والنقل ايه؟ فرع. فاذا انت ضربت الاصل ضربت الفرع شيء طبيعي. تمام؟ وهذا لا يقول عاقل، ده على قولهم هم. فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض. تمام. وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعه. قال ابن تيمية رحمه الله في باب التعارض في الجزء الأول صفحة 4 و5 رحمه الله، قال وهذا الكلام قد جعله الرازي. ركزوا من هذا الكلام، الرازي اللي هو صاحب المحصول الذي تربى عليه سماحة المفتي، ويتكلم ويؤصل على أصول المعتزلة، والإخوة الذين يقولوا هو عملاق في الأصول على العين والرأس، ولكن أي أصول؟ الذي يتربى على هذه الأمور سريعا ما يتخطط وينضرب مع النصوص التي لا يعرفها عند أهل السنة والجماعة، لأن أصول أهل السنة خرجت على الأصلين القرآن وصحة السنة. ولذا في الأصول لما درسناها الشيء دائما نرجع إلى إيه؟ إلى الأدلة من القرآن وأدلة من السنة ومثل هذه الأشياء، والأشياء التي نراها عند المتكلمين أو خرجت عنهم. وقد الشيخ المعاصر في اصول الفقه ترى ان هو لانه تربى على هذه الكتب يسوق الجمله او الكلمه هو لا يدري، فنقول لا امسك هذه دي مش تبعنا. صح؟ دي مش تبعنا. فنقول لك عقلا تجوز، مش عقلا تجوز، انا اقول شرعا اولى، ثم بعد ذلك ندخل ايه بالعقل مع الشرع. فالعقل السليم مع الشرع. اما ان نقول عقلا تنفع وبعدين الشرع بعدين، ده كلام ايه؟ مش تبعنا. ده كلام مش تبعنا. ماشي اخوان؟ نعم. قال وهذا الكلام قد جعله الرازي، وهو طبعا ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن حسين يعرف بابن الخطيب، من أئمة الأشاعرة الذين مذهبوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال، ملخص سريع. وجعله الرازي رحمه الله وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام، فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به. ولهذا رد الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي أنبأ بها وظن هؤلاء أن العقل يعارضها، وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. وحطيت لك نقاط إلى كلام يعني ننظر فيه بعدين قدامك المطلب عرفته يعني. وأن هذا القانون الذي وضعوه، شوف الكلام، وأن هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة، فقد سبقهم إليه طائفة منهم من نفس هذا الفكر، أبو حامد الغزالي وفاته وضعها لك أنا هنا تمام لتعرف منين اللي أنا حطيتك الوفاة، لأن ده المنشأ مهم جدا تاريخ الظهور تمام. في البراهين القتال ببعض الإشارات من الآيات ده كان شيء غير معروف، دي الأشياء جاءت بعدين تمام. وجعلوه قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل، كالمسائل دي كانت رسالة اسمها قانون التأويل للإمام الغزالي رحمه الله، وكانت في أسئلة تعرض لها كما ذكرت هنا وذكر شيخ الإسلام بعض بالإشارة هنا المبنى العربي طبق ابن العربي رحمه الله المليكي، ها فهو درس على الغزالي، ركز من هذه الكلمة، درس على الغزالي، ولذا حط شيخ الإسلام لثانية وضعه في هذه البوتقة أيضا تمام، لأنه درس على إيه، فإذا وجدت أشياء منه فطبعا بتابعة الإيه الدراسة والمشيخة، وهنا الدلالات تأتي بقى ماشي إخواني؟ نعم. قال جعلوه قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل، كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي، وخلاف القاضي أبو بكر بكثير من تلك الأجوبة، التلميذ خالف شيخه تمام؟ ودي لطيفة بنأخذها تمام؟ يبقى المعايير بتنبني على أصول. وكان يقول شيخنا، ودي بمعقوبتين فهو من تلاميذه ودرس عليه، وكان يقول شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة، دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما خلاص تشبعت الأمور، تشبعت صعب الحال. وحكي وحكى عنه، أي حكى التلميذ ابن العربي، وحكى عنهم أنه كان يقول أنا إيه؟ مدي البضاعة، أنا بضعتي في الحديث على قد حل. ودي طبعا في كلام يأتي في ترجمتي كثيرا عزوتك إليه في السير وكلام ده، أنه بعد ذلك بعدما رجع عما رجع رحمه الله انعكف على كتب الحديث وكتب أهل السنة وأخذ يدرس، وأخذه الندم الشديد وتمنى لو أطال الله عز وجل في عمره ليمحو ما مضى. نعم؟ أنا ما أتخيل، أنا عدوتك فقط عن النبلاء مكلم فيه كلام ولا أروع، يعني ليت الأتباع المتغطرسون يذهبون ويقرؤون هذا الكلام رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله رحمة واسعة: فوضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر. قال: ووضع أبو بكر بن العربي رحمه الله هذا قانونا آخر. طبعا هو تربى والآخر على، قال: مبنيا على طريقة، ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر مبنيا على طريقة أبي المعالي. مين أبي المعالي؟ قال هو المعالي هذا اللي هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، توفي سنة كام؟ 178 هجرية، ومن أعظم أئمة الأشاعرة، تتلمذ عليه الغزلي. ومن قبله كذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني ومحمد ابن الطيب ابن محمد المعروف بابن الباقلاني أو الباقلاني، يعد من أعظم الأشاعرة بعد الأشعري. توفي سنة كام؟ ماشي؟ نعم. ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء، يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوه، هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له، لأن هو عندهم الايه ده الأصل. فما وافق قانونهم قانونهم وما خالفه لم يتبعوه على إثر ما سبق. تمام. وبنحوه قال ابن القيم، ده انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الحد من بطء تعرض أخر والنقل. بنحو هذا الكلام قال ابن القيم رحمه الله في الصراط المرسلة وعدوتك إلى المذبر، هذا وهذه إشارة مركزة لمعتقد أهل الكلام أهل العقل أهل البدع الذين يقدمون العقل على النقل، لأن النقل لا يمكن التصديق به، لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية، فترجيح النقل على العقل عند التعارض يقتضي الطعن في العقل. ولما كان العقل أصلا للنقل كان الطعن في العقل موجبا للطعن في العقل والنقل معا، وإنه محال، فلم يبق إلا القطع لمقتضيات الدلائل العقلية القطعية، وحمل الظواهر النقلية على التأويل. تبقى الكلام؟ يبقى المسلمات العقل، وأي نص يجي بعد كده هينجع للإيه؟ على التأويل، ده إيه ده أولوه، أما لو ردوه هم جابوا في الآخر. تمام؟ فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي، فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي، إلا أن ذلك مظنون لا معلوم، إلا أن ذلك مظنون لا معلوم. إلا ولذا أنا قلت بما سبق، إذا كان بيعتقد أن الظنية هو الدليل العقلي فخلاص يبقى إحنا كده متفقين. تمام؟ لكن إياك أن تكون الظنية في مسألة السنية في مسألة الدليل الشرعي. تمام؟ أن ده بقى ظني وده قطعي ومثل التفقات على سنة خرج عليها ضلالك وبهتانك وبعدك عن هذا الأساس. إلى آخر هذا الكلام زبالة العقل المتعجرف الذي تتبع به أهل الكلام والبدع، ومن تغذى به وعليه من المعاصرين، تراه بقانون التأويل للغزالي والمطالب العالية ومحط الأفكار المتقدمين والمتأخرين ونهاية العقول للرازي أبي عبد الله، لأن فيه لك أبو بكر الرازي اللي هو الحنفي اللي هو القصاص، لا اللي هو الرازي أبو عبد الله، والإرشاد للجويني. وأسجل هنا من الإنصاف ومن البيان أتباعهم من أهل العصر. تمام؟ الأشعرية موجودة والاعتزال موجود والخوارج موجود، صحيح؟ أسجلوا هنا أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله رجعوا عن هذا الذي كتبوا واعترفوا بالحق الذي ندرسه اليوم وندافع عنه ما بقينا بهذه الحياة، ولم يستفد من هذا من تتلمذ عليهم وعلى مصنفاتهم وما أراهم إلا باستحواذ الشيطان عليهم فأنساهم الحق الذي رجع إليه من علموهم، وما أراهم إلا أن الله ختم على قلوبهم فهم في غفلة وضلال يعمهون. أما الأشعري رحمه الله اللي هو علي بن إسماعيل بن أبي البشر اللي هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله، مات سنة كام؟ ها؟ يبقى الأشعرية ظهر سنة كام؟ يبقى الرسول كان أشعري والصحابة أشعرية؟ كلام ولا على صفحات المجلات والجرائد من ينخل ويفره؟ ها؟ يبقى الطلبة، طلبة العلم، شوف قد ايه العلم مهم. تمام؟ والا تنساق كما تنساق الماشيه من هنا وهناك وتتخبط مع المسميات ومع الوجهات ومع ايش الكلام هذا كله لا يبنى اسم من جوه. ماشي يا اخواني؟ ابو هاشم رحمه الله فقد رجع عن كلامه واشعريته واعتزاله الى عقيده السلف التي ندافع عنها الان. انا استطردت بجمله من المصادر بالذات لهذا. حكاه ابن عساكر، ابن عساكر مثلا كان حكاه في التبيين له، وابن خلكان الشافعي توفي 681 هجرية في وفيات الأعياد، وابن كثير معروف الحافظ 374 حكاه في البداية والنهاية، والذهبي الإمام الذهبي رحمه الله شافعي أيضا توفي 384 هجرية في العلو للعلي الغفار، هذا مصنف مهم جدا في الاعتقاد، ده كله على مسألة ايه؟ الرحمن على العرش استوى، مصنف مهم يا اخواني، هذا مهم جدا له مختصر للشيخ ناصر رحمه الله، لكن ارجع للاصل، الاصل مهم جدا، فالطالب لا تنفعه مختصرات. تمام؟ اذا تجيب المختصر لبعض استفادات من شيخنا رحمه الله فلا مانع، لكن دائما دائما تتبنى ايه؟ الاصول، فاياك والمختصرات استقلالا، انما الاهتمام الاول بالاصول ثم بعد ذلك اردت ان اتي بمختصر لفائده فيه فهو لا حرج من ذلك ان شاء الله. وعبد الوهاب السبكي ده الشافعي ايضا ثم تسمعه بسبعين هجريه في طبقات الشافعيه. برهان الدين ابراهيم بن علي اليعمري المالكي ثم 699 في الدباب المذهب. الزبيدي طبعا معروف وشارح لاسحاق السادة المستقيم ها للاحياء علوم الدين هذه هو في إلحاد السادة المتقين. ومن وراء ما ذكرت من وراء ما ذكرت الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ها الإبانة له رحمه الله رحمة واسعة، فنعوذ بالله تعالى من الكبر والخذلان. لا دي يوضح فيها يعني بإساس إن هو يشككون في الإبانة وكل النقلات عن هؤلاء الناس برضو الكبر ماسه كبر بعض، يعني نسأل الله أن ننجينا وإياكم. يعني بص واحد تربى، يعني أنت دايما إيه دايما يا إخواني لما ننظر لكلام الأئمة رحمه الله أو ننظر لحال هؤلاء رحمه الله رحمة واسعة هو شبع من حاجة. شوف يعني شوف ابن العربي يحكي عن شيخ يقول إيه، هو شوف إيه راح في بطون البلد عاوزكم مش قادر يخرج. طب انت مستني ايه؟ لازم تيجي يعني. ولذا لما بعض الدبيان على ما اذكره في رساله تقريبا ورقه او اثنين وشنع بقى الحافظ ابن حجر وانه اشعري العقيد في البلاد السعوديه قديما في بدايه التسعينيات، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه كان منافحا عن هؤلاء الائمه رحمه الله رحمه واسعه، وكان تكلم عليه في المسموع والمقروء وكثر أنت هذا الرجل في ظل ما كان يعني ابن حافظ ابن حجر يعني إذا كانت جاءت لوته هو في الفتح أنت تجد مثلا فتح تقرأ في شيء فجاء في آية ومش بيع الجد سبحان الله. يعني حتى الشيخ في الجزء اللي حققه أو اللي علق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله فيما قرئ عليه يقول سبحان الله مع أنه أجاد فيما سبق طب لماذا اختل هنا؟ سبحان الله العظيم، يعني نقول متربيت على شيخ. ما اديك مثال اخواننا اللي بياخدوا القراءات على يد مشايخ اللي هم الميتين، ها على يد مشايخ الميتين بيعمل ايه؟ ما هو لو مش موجود بيطلع ملوش من هنا، صح ولا لا؟ اللي ده يعني البعض منهم بيجبر الاخ صاحب الطالب الاجازه لازم تيجي تقول الله حي في ابو خليل عشان اديك الاجازه. طب مش جاب ابو خليل يقول لك مش عندي اجازه؟ هل مش تحكيم الانفراد ده من اخواننا في الرد؟ هتكون هذا الهدايان، ها؟ شوف لما يعني معتقد مع سبق الاسئله والترصد، يعني اعوذ بالله، حتى ما بيعرف لا يريد الحقيقه اصلا، نعوذ بالله منهم، ما يريد الحقيقه اصلا. انت يا اخي اللي ليخلق قدراته الصحابه رسول الله سلمان الفارسي، يعني حتى ما في حتى نسمه اثر هؤلاء، يعني يصر مع 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 الاعتقاد الخبيث مع ان ارضاك بتاعه الترصد، تمام؟ لا يعني طبعا المستعان. امام الحرمين ابو المعالي الجويني عزوته كان المنتظر بن الجوزه رحمه الله، وطبقات الشبعان السبكي، وسير اعلام النبلاء للذهب. الامام الغزالي ابو حامد رحمه الله، محمد بن محمد احمد الطوسي، انظر سير اعلام النبلاء وارجوه هو في انجاز العوام له رحمه الله رحمه واسعه. واما الرازي محمد بن عمر بن حسين فقد ترجم له في السير ونقل عنه اعترافه في اخر عمره حيث يقول، يعني هذا مقتطف عجبني السياق واردت ان امليه على اخواني، والا يعني لم اقصد الاستطراد في نقلات عن هؤلاء رحمهم الله، وانما يكفيك الاشاره والرجوع الى هذه المصادر مهم عند الحاجه. قال لقد تاملت الطرق الكلاميه، تمام، والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. يعني هو تشبع، يعني دائما يعني ده يا اخوانا لما يجي واحد مثلا يكون عافاني الله واياكم، واحد انغمس في المعاصي والذنوب والاثام، وجاء الله سبحانه وتعالى ثم تروا، جاء بعد الله عز وجل قذف بكلمه سمعها بايه سمعها الى اخره، هداه الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ بتجد ان هو يعني هو تشبع في وحل الذنوب، ثم بعد ذلك بعدما يستشعر بلذه وحلاوه الطاعه والانس والصحبه الطيبه بتجده ان هو ايه؟ ده بيعض، تجد ان هو خلاص يعني الصور هذه موجوده، كل شيء في يعني يقربه من الله وينسيه الماضي بيتعلق وتشبب، هذا واقع. هنا بقى بتجد الناس بيقول لك يعني اللي هم من اهل الكفر الذي يدخل الاسلام عن دراسه مثلا بيبقى ايه؟ بيفرح ان ده وحش اللي ما فيه، يومين يقول لك ده داخل خلاص داخل متشبع. يعني اذكر قديما لما كان معنا الشيخ رحمه الله الشيخ صفر نور الدين، لما حصل مشكله بينه وبين الكفيل في مكه، جاء معه اثنين من الامريكان، وسبحان الله اللحيه كانت لحيه اطول من لحيه الشيخ، وكانت لحى صفراء اللون ذهبيه اللون بطبيعتها، وحضروا كان طبعا هو ظلمنا، وما زال لنا عنده 12,050 ريال سعودي احج بها على الصراط ان شاء الله انا واخونا بكون مجلس سلف، والا ما تدخل الشيخ ومع الشيخ ابن حميد والشيخ اللي هو صاحب دار الحديث في مكه في ليلتين متتاليتين كانها قضيه امه. الشاهد في الكلام هنا ودي الشاهد، يعني الاثنين الاخوان من الامريكان حضروا جزء من المجلس الاول، فبيسالوا الشيخ القضيه انه اخوان الفضلاء هضم حقهم عند هؤلاء، يا الهي واللي حصل منه، صاروا اثاره عجيبه، كيف هذا الشيخ ليه بقى كده؟ ولا كان ضمن الشيخ ناصر الالباني فاول تعرفنا بيه وكان ينزل هنا، وانا اقول شيخنا وانا بقى طالب علم وش الكلام ده وما فيش بعد كده هيلمان والله لها جاد، صارت الجنون. كيف مسلم يظلم وياكل حق دي عنده مش هو مش مستوعبها؟ امريكا الجنسيه مسلم، شفت الشيء؟ شفت اذا كان ازاي الشيخ طبعا لا احسن يحصل له فتنه فخرج ما حضروش مع ثاني، وثاني مرة جاء من وراء ما حضرش هتمثل عليهم تتعرف عليهم اتركوا طول الليل ما نام، طول الليل ما نام. والقضية قضية واحد، قضية ايه؟ ان حق احد من اخواني اكل هبل من واحد شيخ اكل حقه، مش ممكن مش مستوعبها. شفت الكلام؟ نعم. فقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت أدش عليلة ولسان غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في الناس ليس كمثله شيء. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني الايه اللي ايده كانت في النار او في الواحد من زيده كانت سنة زي ما بنقول مثال ايه. شفتوا الكلام؟ دي ايه اللي احنا عايزينه بعد كده من الناس دي؟ اتباع الناس دي هما فين؟ ما فكرش ولو لحظة يقرأ في الصح، ما فكرش ولو لحظة يقول كده اشمر كده حتى ولو بحوث عن طريق من ينتمي اليه يقول له اخرس اقرب مني كلام هؤلاء. صحيح. واذكروا عن بعضهم وكانوا اثاروا حملة شنيعة على فكرة ابن تيمية زمانا، الا ان الله عز وجل قال في قلوب هؤلاء الحب لشيخ الاسلام لما رأوا في شيخ الاسلام الحقيقة، الحقيقة بكلام الله، الحقيقة بهدي رسول الله، الحقيقة بالأتباع من الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فمنهم من صنف ابن تيمية المصنفات، ومنهم من أصر على كبر وغطاسة وصار يشتم في ابن تيمية يقول يبقى نقول على الإسلام العربي فيكون على فكرة على ابن تيمية شيخ الإسلام. صحيح؟ غطاسة كبر غرور ختم الله على قلبه فأترج عن الحق والرشاد. وهذا الرجوع من هؤلاء الأعلام المقتدى بهم شاهدوا صدق على فساد استخدام منطق اليونان في المطالب اليقينية واتخاذها أصلا في الحجة والبرهان، وأن المنهج الحق هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم من أهل العلم والعرفان جعلني الله وإياكم على هذا البرهان وأماتني وإياكم عليه. فإن سلفنا الصالح لم يعرف عنهم أنهم عارضوا القرآن أو السنة بعقل أو رأي أو قياس، ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضل عن أن يقول يجب تقديم العقل. ولم يكن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يقبلون معارضة الآية إلا بمثلها تفسرها أو تنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين القرآن تدل عليه تعبر عنه، فهما متلازمان لا يفترقان، والكتاب هو أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، وكلاهما وحي من الرحمن القائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استفيدوا هذا الأساس المهم قبل الدخول في دراسة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. الأساس الرابع والأخير في مجلسنا إن شاء الله اليوم، وهو الجمع بين أطراف الأدلة في الباب. وده دائما تلاحظون أكرر فيه الكلام مهم جدا، الجمع بين أطراف الأدلة في الباب قبل دراسته وتقرير ما فيه من حكم أو مسألة. والأدلة قال الله، قال رسول الله، وبينهما الأصحاب فمن تبعهم بإحسان كما سبق بيانه من وجه مختصر. فكم من مسألة ظهر التعارض بين أدلتها ظاهرة، يعني ظاهر النصوص الايه التعارض، لكن ما تبعد إذا ننظر الأول في النص ثبت أو لم يثبت، ثبت خلاص على إنه على الرأس يبقى بقى مقرب بين النصوص، أما الرد من أول وهلة فهذا لا يستقيم. وأظن يمكن في مجلس الفقه ذكرت لك كلاما عن الحافظ ابن حجر أو لم يأتي بعد، ها؟ لما عنف القاضي عياض بتسليمه للناقل في طعن في رواية مسلم، لكن بجمع الطرق وصبر الطرق ظهر الكلام مع مسلم رحمه الله لا مع غيره، وعنفه الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. فكم من مسألة ظهر التعارض بين أدلتها ظاهرة وبإقامة هذا الأساس بان الحكم وانكشف. الأساس الرابع الذي معنا تمام، كنصوص الوعد والوعيد، كنصوص الوعد والوعيد وردت فيها النصوص فظن الناظر أنها متعارضة فأخذ لبعضها وترك الآخر، ومن هنا نجد الخطأ والزلل في مخالفة الكتاب والسنة عند أهل البدع، فكفر الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبير وأخرجوه من الإيمان. لماذا؟ لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. طب ده منفع؟ ده منفع. وجعلت المرجئة الفساق والأولياء في درجة واحدة في الدنيا والآخرة لأنهم أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. ولما جمع السلف الصالح بين النصوص وأخذوا بمجموعها وأعملوها فأصابوا الحق وأصابهم الحق، ولذا تراهم قالوا ببقايا أصل الإيمان عند أصحاب الكبائر ولم يحكموا لهم بكمال الإيمان وتمامه، ولم يحكموا عليه بما حكم عليه أهل الزيغ والضلال بالخلود في النار كالكفار. وانظر شرح الإيمان لأبي بكر، صحيح؟ لأبي بكر ابن أبي شيبة والابن سلام، سبق الكلام فيهما صحيح؟ نعم. وانظر بهذا الأساس الفتاوى لابن تيمية بالعزل المذكور والإيمان له، الحجة بني المحجر بالقاسم الأصبهاني، مدارج السالكين لابن القيم، شرح الطحاوية بن العز الحنفي، المعتزلة وأصولهم الخمسة ومقبل السنة من الدار، كتاب بحث رسالة علمية لمعاصر. يعني إن شاء الله إذا أردتموه أعطيكم إن شاء الله في مجلسنا القادم. وهذا الأساس الرابع، يبقى لنا أساس خامس وثالث إن شاء الله مع بعض ضابط التأويل، مسألة مهمة، مسألة البدع من هذه أتت من أين؟ تمام كده عند أهل البدع، ولعلنا إن شاء الله نختمها في المجلس القادم، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في أصل الكتاب إن شاء الله.